إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وأن يتوب علينا وأن لا يؤاخذنا سبحانه وتعالى بذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 19 بعد 100 على 200 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة، ولا زال في أبواب كتاب العيدين. قال: ذكر إخراج العنزة في العيدين ليتخذها الإمام سترة يستتر بها إذا صلى. وهذا التكلف لإخراجها مما يدل على وجوب السترة، أو على الأقل على تأكدها، فأين هؤلاء المخالفون من هذا أو ذاك؟ بل ربما إذا أتيت لواحد منهم بسترة ربما ضربها وردها، فالسترة للمصلي واجبة. وفي صحيح البخاري أبواب في هذا، والشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الفذ صفة الصلاة بيّن هذا بيانا واضحا، والأدلة على ذلك كثيرة. فكانت العنزة تحمل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يحمل ماء الوضوء. إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره أو في العيدين فكانت تركز له صلى الله عليه وآله وسلم، يصلي إليها يتخذها سترة. وأما في مسجده عليه الصلاة والسلام فكان يصلي إلى جانب منبره، يجعل المنبر عن يمينه ويقف عند أو يقف محاذيا لأول درجة، فإذا سجد وقع رأسه عليه الصلاة والسلام في نهاية المنبر، وكان بين منبره والجدار ممر شاة، فلم يكن المنبر لاصقا للجدار، وإنما كان بينه وبين الجدار ممر شاة. وبهذا يعرف القدر الذي يكون بين موضع سجود المصلي وبين السترة، وهو ممر شاة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة دخل من الباب ويعني سار في اتجاهه إلى أن وصل إلى الجدار، وجعل عمودين عن يمينه من أعمدة الكعبة وعمود عن يساره، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وهي نفس المقدار الذي ذكرناه في المنبر. فإنك إذا جعلت بينك وبين السترة 3 أذرع فإن الرأس يقع ويكون بينه وبين السترة ممرشة، فينبغي على المصلي أن يعتني بهذا، يعتني بالسترة حتى وإن لم يكن في المكان الذي يصلي فيه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالسترة قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فالسترة تمنع قطع الصلاة من الإنس ومن الجن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حاول شيء حتى ولو كان طفلا صغيرا، حتى ولو كان بهيمة، إذا حاول أن يمر بينه وبين السترة فيمنعه، وإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، فليقاتله يعني يدفعه دفعا شديدا. الشاهد أيها الإخوة هو عناية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة، عنايتهم بالسترة، كانوا يعتنون بالدين كله حتى ولو كان يسيرا في أعين الناس، يعتنون بالسترة ويعتنون بالسواك ويعتنون بكل شيء. فبلغوا من تقوى الله تبارك وتعالى ما أهلهم أن يكونوا أهل الجنة التي أعدت للمتقين، التي أعدت للمتقين. وكذلك ما يتعلق بإسبال الثياب الذي يعني صار داء في المسلمين، إسبال الثياب مهما كانت. ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الإزار فوق الكعبين قال: وما كل لباس إلا مثل الإزار. فهذا من قياس الصحابة، قال: وما كل لباس إلا مثل الإزار. فهذا حكمه أن يكون فوق الكعبين. اعتناؤهم باللحية وإطلاقها وتوفيرها وعدم أخذ شيء منها وهكذا، فاعتنوا بكل شيء، فرفعهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الأخرى. فهذا هو الواجب على المسلمين، أن يعتنوا بدينهم، لأن الدين هو السبب الأعظم لتحصيل السعادة في الدارين، تحصيل السعادة في الدارين بهذا الدين. وما أحسن موعظة سعى سمعتها قريبا من الشيخ الفوزان حفظه الله ورعاه، موعظة يعني بليغة ووجيزة، لما ذكر قوله تعالى: فأما الذين شقوا إلى آخره، وأما الذين سعدوا، فليس ثم إلا شقي وسعيد كما قال سبحانه: فمنهم شقي وسعيد. ثم قال: واعلم أن عنوان السعادة في ثلاث كلمات هي التي افتتح بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه القواعد الأربع. القواعد الأربع أو غيرها من كتبه. قال: أسأل الله تعالى أن يجعلك ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه هي عنوان السعادة. إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذا الذكر إخراج العنزة، الحمد لله أنه جر لنا هذه الموعظة التي خلاصتها أن نعتني بديننا، نعتني بديننا، وأن نعتقد اعتقادا لا شك فيه أنه رأس المال. رأس مالك هو دينك. ثم ذكر بإسناده حديث ابن عمر عند البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غدا إلى المصلى يوم الأضحى والفطر يحمل بين يديه الحربة، الحربة العنزة، وهي عصا يعني مدببة مثل القلم هذا، وهي نصف رمح، والرمح متران ونصف تقريبا. فإذا العنزة يعني متر وربع، وهي العصا العكاز الذي يتكئ عليه كبير السن. قال: ويخرج ماشيا، ويخرج ماشيا، وهذا سيأتي. فالسنة في الذهاب إلى العيد المشي. لماذا؟ لأنه بالمشي يظهر العيد، كما ذكرنا قبل أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق ليظهر العيد. العيد شعار، والمطلوب إظهاره. ويخرج ماشيا. قال: حتى تركز له العنزة، حتى تركز له بالمصلى، فيتخذها سترة يصلي إليها، وذلك قبل أن تبنى الدور، وذلك قبل أن تبنى الدور، لأنه إذا كانت هناك دور فيمكن أن يصلي إلى إيش؟ إلى جدار. قال: ويحمل الحربة بين يديه حتى يصلي، فيتخذها سترة. قال: ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد، هكذا قال إباحة، والصواب الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد، لماذا؟ أيضا ليظهر العيد. وإن كن أبكارا ذوات خدور، ذوات خدور، الخدور جمع خدر، وهو يعني المكان الخفي في البيت، ذات خدر يعني ما تخرج أبدا، لكنها في العيد تخرج. وإن كنا أبكارا شابات ذوات خدور، فهذا مستثنى من إيش؟ من يعني خيرية صلاة المرأة في بيتها. فهكذا المسلم يمشي مع الأحكام، إذا أرادت المساجد فيقال لها صلاتك في بيتك خير من صلاتك في المسجد، لكن في العيد الذي يظهر تخرج. وإن كنا أبكارا ذوات خدور حيضا كنا أو أطهارا، حتى الحائض تخرج. فعلم أن المقصود هو الظهور، هو ظهور العيد، مع أنها لا تصلي لكن تخرج حتى تكثر سواد المسلمين ويظهر عيدهم. وكون خروج المرأة يعني واجبا في العيد ذكره الشيخ في صلاة العيدين في صفحة 11، صفحة 11 وما بعدها، قال: وحسبنا الآن حديث أم عطية، وسنقرأه الآن، فإنه ليس دليلا على المشروعية فقط بل وعلى وجوب ذلك عليهن، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وهذا مما يدل على وجوب العيدين، فصلاة العيد واجبة، صلاة العيد واجبة، وصلاة الكسوف واجبة، وتحية المسجد واجبة. وكما دوما أقول، لا يكاد ينقضي عجبي من الذين ينفون الوجوب بحديث الإيش، بحديث إيش يا شيخ إبراهيم؟ يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة. بهذا الحديث ينفون صلوات واجبة، كما أنهم بحديث المسيء صلاته ينفون واجبات كثيرة في الصلاة. الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي في من الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه الصلوات المكتوبة التي تتكرر، فلا ينفي وجوب صلوات أخرى ليست في اليوم والليلة وإنما عارضة. فصلاة العيدين يعني مرة في الحول، وصلاة الكسوف بحسب السبب، وتحية المسجد بحسب السبب. المهم، قال: لأمره صلى الله عليه وسلم به، والأصل في الأمر الوجوب، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي بكر الصديق أنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وسنده صحيح. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم خليفته أبي بكر الصديق: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني والشوكاني، وهو ظاهر كلام ابن حزم، وكأن ابن تيمية قد مال إليه في اختياراته. ثم ذكر بإسناده حديث معطي عن البخاري ومسلم قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجنا يوم الفطر، أو أن يخرجنا، يعني الرجال، يعني أن يخرجنا يعني الرجال يخرجنا يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض، فأما الحيض فيعتزلن المصلى. تقول في مسلم الصلاة، فالمراد بالمصلى الصلاة، ما تعتزل المصلى، ما تكون خارج السور، لا، تكون في المصلى مع النساء لكن لا تصل. وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذا هو الظهور. قالت: فقيل: يا رسول الله، أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ فمعلوم عندهم أن المرأة تخرج بالإيش؟ بالجلباب. أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ وتأمل في هذا الاسم الجلباب، هذا في لغة العرب لفظه يغني عن معناه، عندما يقال جلبابه يعني ها غطاه وستره، ما يظهر منه أي شيء. لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها، أختها يعني من المؤمنات، هذه أخوة إيماء، فتستعير. فهذا كله تأكيد لخروجهن. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد، فروينا عن أبي بكر وسنده صحيح كما ذكر الشيخ، صفحة كم؟ صفحة 13، لا الأثر صفحة 13، نعم. وعلي أنهما قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين. وروى عن علي أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساء. سنة يعني إيش؟ سنة واجبة. هذا ليس السنة بمعنى المستحب، لا، سنة واجبة. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد. ثم ذكر بإسناده عن علي عند ابن أبي شيبة قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين. قال: ولم يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين، إلا في العيدين، ولم يرخص لهن، يعني الرخصة الصريحة، الرخصة الصريحة. وأما خروجها إلى المسجد فرخصة مع ذكر الإيش الأفضل. شوف كيف مراتب الأحكام، هذه رخصة صريحة، رخصة واجبة. وأما خروجها إلى المسجد فرخصة مع ذكر الأفضل، لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، رخصة بس مع ذكر الأفضل. وكذلك الخروج للحاجة، خروج المرأة لحاجتها ولو كانت معتدة، كما قالت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها معتدة وليس عندها من يجد نخلها، قال جدي نخلك. فهذه كلها مراتب أحكام، وهذه المراتب هذه كلها استثناءات من الأصل. فلنقول وكل هذا استثناء من الأصل. ما هو الأصل يا عبد البر؟ وقرن، وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل. الذي بعده عند ابن أبي شيبة كان ابن عمر يخرج من استطاع من ألف العيد. الذي بعده ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين. كان لا يخرج نساءه في العيدين لكن تقول هذا عند عبد الرزاق عن نافع ليس عن ابن عمر. وحتى لو كان عن ابن عمر فتكون اختلفت الرواية عنه، وعندنا أثر أبي بكر، ويعني يتعجب من ابن المنذر لما لم يذكر إسناده إلى أبي بكر، لما لم يذكر أثر أبي بكر. الجواب ربما لم يقع له إسناده، ربما لم يقع له إسناده. القول الثاني هو كره الطائفة خروج النساء إلى العيدين، كره ذلك النخعي. وكان عروة ابن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى، وقال يحيى الأنصاري، يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي ومفتي المدينة، شيخ عالم المدينة وتلميذ الفقهاء السبعة، هذا يحيى بن سعيد شيخ عالم المدينة. من هو عالم المدينة؟ ها؟ مالك، هو شيخ مالك، شيخ مالك وغيره، وتلميذ الفقهاء السبعة، توفي 143 هجرية. هذا يحيى بن سعيد الأنصار قال لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين. هو يقول لا نعرف، وعدم المعرفة ليست بإيش؟ ليست بعلم. فإذا يحيى بن سعيد، عروة بن الزبير، إبراهيم النخعي، كل هذا لا معنى له. عبد البر كيف أننا نقول كل هذا لا معنى له؟ هذا ما في تأدب مع العلماء، ها؟ احنا نقول كل هذا لا، احنا ما لنا علاقة بالعلماء. كل هذا يعني الذي قالوه، الذي همون الذي قالوه، اما هم علماء اجلاء. وليس معنى انهم علماء اجلاء انهم صاروا معصومين وانه تلزمنا جميع اقوالهم. فهذا كله خلاف السنة. قال يحيى الأنصاري: لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين. وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهن ذلك. شوف، أما اليوم يعني هذه، يعني هذا مراعاة للحال. مراعاة للحال سببه المفسدة، لكن المصلحة، المصلحة تربو على هذا، وهي ظهور العيد. الآن النساء عندما يخرجن العيد إلا بتخرج بثياب قصيرة وأشرب وغيره، ويظهر شعرها، لكن المصلحة المحصلة يعني تربو على هذا. نعم. قال: ونرخص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء والفجر والعيدين، وأما غير ذلك فلا. الصلوات المفروضة معروف حكمها، صلاتها في بيتها، لكن الكلام في العيدين. قال: ذكر الركوب إلى العيد. لو قال يا أبو راشد، لو قال المشي لكان أولى، صح؟ احنا يهمنا المشي. نعم. فهو قال ذكر الركوب، فنقول لو قال المشي كان أولى. وقد تقدم إيش؟ ويخرج ماشيا. والحكمة من المشي كما ذكرنا ظهور العيد. روينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج في يوم فطر أو يوم خروج، يوم الخروج هو يوم العيد، في يوم فطر أو يوم خروج، هذا مصطلح جديد، يوم خروج يعني يوم العيد. يوم خروج يعني يوم عيد. المهم قال له يوم الزينة أو يوم المشرق، لا احنا ما عندنا إلا يومين بس، فلو لو قيل يوم العيد يوم الزينة بلاش يوم الزينة، لأن هذا فيه تشبه به. قال: موعدكم يوم الزينة. قال: في ثوب قطر يمشي. ثوب قطر يعني مجلوب من ايش؟ من موضع يسمى قطر، مدينة يقال لها قطر، والنسبة إليها قطري أو قطري. وروي عن علي أنه قال: من السنة أن تأتي العيد ماشيا. من السنة يكون هذا مرفوعا وسيأتي. ثم ذكر بإسناده عن زر، هذا عند ابن أبي شيبة، قال: خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر أو يوم خروج في ثوب قطر يمشي. الذي بعده بإسناده عن علي قال: من السنة أن تأتي العيد ماشيا، وأن تأكل قبل أن تخرج وتشرب. تقول هذا رواه الترمذي وابن ماجه، وهو في الإرواء 636 حسن بشواهده. وقول الصحابة من السنة هذا مرفوع. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الشام: من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيا فليأتي ماشيا. وكان النخعي يكره أن يركب في العيدين وكان يمشي. وممن استحب المشي إلى العيدين سفيان الثوري والشافعي وأحمد، وقال مالك: أما نحن فنمشي ومكاننا قريب. الصحيح. فإذا نقول المشي هو السنة إذا كان المشي إيش ممكنا، وأما إن كان في عناء فلا، هذا قول مالك. أما نحن فنمشي ومكاننا قريب، يعني إذا كان المكان قريبا، وأما من بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. قال أبو بكر: المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركب. نعم. قال أبو بكر: مسألة، ويستحب أن يلبس في العيدين من صالح ثيابه كما يلبس في الجمعة. صحيح. فإذا هذه مسألة لباس العيد، فيلبس ويتجمل، وهذا أول باب في كتاب العيدين عند البخاري، باب التجمل في العيدين وللوفود. باب التجمل في العيدين وللوفود، فتتجمل وتلبس أحسن ما عندك. وروينا عن ابن عمر أنه كان يصلي الفجر يوم العيدين عليه ثياب العيد. جيد هذا. نعم، يعني يأتي الفجر وعليه ثياب العيد. ذكر بإسناده، وهذا عند البيهقي، عن ابن عمر أنه كان يصلي الفجر يوم العيد وعليه ثياب العيد. وقال مالك: سمعت على العلم يستحبون الزينة والتطيب في كل عيد، وكان الشافعي يستحب ذلك. قال: ذكر ترك الصلاة في المصلى، خلي بالك، في المصلى قبل صلاة العيدين وبعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ستتعجب من ابن المنذر كيف بوب هذا وكيف اختار في آخر الباب، تتعجب. فما بوب به، ما بوب به هو الصواب، لا ما اختاره في آخر الباب. ترك صلاة، ترك الصلاة في المصلى قبل صلاة العيدين وبعدها، فتذهب إلى المصلى وتجلس، تصلي العيد وتستمع الخطبة وتمشي، فلا صلاة قبل العيد ولا بعدها. قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في يوم فطر أو أضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم ذكر حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها، الخرص الحلية التي تكون في الأذن، وتلقي سخابها، والسخاب الذي يكون في العنق. نعم. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. فتأمل كيف ثبت الصواب وذكر الاختلاف ثم لم يوفق في الاختيار. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. القول الأول: فقال الطيفة: لا يصلي قبلها ولا بعدها. وممن كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ابن عمر، وروي ذلك عن علي. خلي بالك، بالنسبة لابن عمر جزم، أما الآخرون قال وروي، وروي ذلك عن علي بن مسعود وحذيفة بن أبي أوفى وجابر بن عبد الله، وروينا عن عبد الله بن عمر أنه قال في الصلاة قبل العيد ليس قبله ولا بعده صلاة. ثم ذكر الأسانيد، الأول عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. الثاني عند الطبراني في الكبير أن ابن مسعود وحذيفة كان ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام، كان ينهيان، كان ينهيان. فهذا سيفيدنا فيما سيأتي. ابن مسعود وحذيفة، وابن مسعود وحذيفة كانا ينهيان. ففهم من تركه صلى الله عليه وسلم النهي، الله أكبر. لأن ابن المنذر ما حجته في آخر الباب؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، وإنما إيش؟ ها؟ ترك، ما صلى. فإذا هو ما نهى قولا ولكنه ترك بالفعل، فكيف ترد عليه أن الترك، أن الترك سنة كما أن القول سنة، هذا سنة وهذا سنة، سنة تركية. ولذا فهم ابن مسعود وحذيفة النهي، كانا ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام. ويشبه هذا يا شيخ، وأنا سمعت هذا بنفسي، كنا في مجلس أمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحرم، فسأله سائل عن الزيادة في صلاة التراويح، فقال إيش؟ قال إيتوني بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الزيادة. نفس الشيء. طب النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر الفعل. وعائشة فهمت وقالت إيش؟ ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك وأصحابه فهموا. كان ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام. الذي بعده عند ابن أبي شيبة عن الشعب قال رأيته ابن أبي أوفى وابن عمر وجابر بن عبد الله وشريحا وابن معقل. من هو ابن معقل؟ كثير من علمائنا وفقهائنا لا نعرفهم. هذا عبد الله بن معقل ابن مقرن، تابعي من خيار التابعين، توفي 88 هجرية. كانوا لا يصلون قبل العيد ولا بعده. فهذا الشعبي ينقل عن هؤلاء. الذي بعده عن عبد الرزاق بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه قال في الصلاة قبل العيد ليس قبله ولا بعده صلاة. الذي بعده عند عبد الرزاق أن عليا كان لا يتطوع قبل العيدين ولا بعدهما شيئا. فهذا مذهب الصحابة والتابعين، ثم قالوا هذا مذهب الشافعي ومسروق والضحاك بن مزاحم والزهري والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج، وقال أحمد بن حنبل لا يصلي قبل ولا بعد. حكي عن أحمد، وهذه مسألة عجيبة، أنه قال رأى الكوفيون الصلاة بعدها، والبصريون الصلاة قبلها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. هكذا قال أحمد. قال وروى ابن عمر وابن عباس. شوف المنهج، رأى فلان، رأى جماعة، خلهم يروا. رأى الكوفيون الصلاة بعد، هذا منهج أيها الإخوة، والبصريون الصلاة قبلها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، هذا اختلاف. قال وروى ابن عمر وابن عباس، هذا الذي يخرج من الخلاف. الرواية هي التي تخرج من الخلاف. رأى فلان ورأى فلان والرأي مختلف. قال وروى ابن عمر وابن عباس، فشوف رأى قارن بين رأى يا شيخ وروى، قارن بين رأى وروى. تعلم المنهج حتى تقوم به بعد موتي. وين هتروح ان شاء الله بعد الثانوية؟ تروح المدينة؟ هذا هو العلم يا عبد البر، على كل حال لا منافاة. كثير ممن لهم حظ من العلم ما درسوا دراسة شرعية، نعم، وإنما عرفوا مفاتيح هذا العلم ونبغوا فيه بإذن الله. فتأمل، رأى وروى، رأى وروى، تأمل رأى وروى. وروى ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. خلاص فرض يرتفع الخلاف. القول الثاني، ورأى الطائفة أنه يصلي قبلها وبعدها، هذا قول أنس بن مالك، وروي عن أبي هريرة. قال ورأى الطائفة أن يصلي قبلها وبعدها، هذا قول أنس بن مالك، هذا قولهم مش إيش، مش روايتهم، ليس كما تقدم وروى ابن عمر بن عباس، أما هذا قولهم. وروي عن أبي هريرة، ذكر بإسناده عبد الرزاق بن أبي شيبة عن أيوب قال رأيت أنس بن مالك والحسن يصليان قبل العيد. الذي بعده عبد الرزاق بن أبي شيبة عن قتادة قال كان أنس وأبو هريرة والحسن وأخوه سعيد وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده، وهذا قول الحسن وسعيد ابني أبي الحسن البصري. الحسن البصري وأخوه من؟ سعيد. سعيد هذا كان من سادات التابعين، توفي قبل أخيه الحسن سنة 100 من الهجرة. وجابر بن زيد، جابر بن زيد الذي هو أبو الشعساء، هذا يعد مع الحسن وابن سيرين، يعني مثلهم في المرتبة، توفي 103 هجرية. وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي وقال عطاء إذا طلعت الشمس فصل، فهذا قول ثان يصلي قبلها وبعدها. فالأول لا ولا، وهذا قبلها وبعدها. وفي قول ثالث وهو أن يصلي بعدها ولا يصلي قبلها، روينا عن أبي مسعود البدري أنه قال في يوم عيد: أيها الناس، إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام. وروينا عن ابن مسعود أنه صلى بعد العيدين أربعة، ثم ذكر بإسناده ابن أبي شيبة عن ثعلبة بن زهدم قال: لما خرج علي إلى صفين استعمل أبا مسعود الأنصاري على الناس، فكان يوم عيد، فخرج أبو مسعود فأتى الجبانة المصلى، يعني الجبانة الصحراء، والناس ما بين مصل وقاعد، فلما توسطهم قال: أيها الناس، إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام. وأما أثر ابن مسعود عند عبد الرزاق بن أبي شيبة عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين أربعة. طبعا هذه البعدية تفهم أنه في الإيش؟ في المصلى. قال: ومن مذهبه أن يصلي بعدها ولا يصلي قبلها؟ علقمة والأسود، احنا ذكرنا الذين يصلون بعدهم من؟ الكوفيون، علقمة والأسود ومجاهد بن أبي ليلى وسعيد والنخعي وإبراهيم، والنخعي إبراهيم يعني إبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. وحكي على الأوزاعي أنه قال: اجتمعت العامة على ألا صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحى ويصلي بعد. قال: وفيه قول الرابع، وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها، والرخصة في الصلاة في غير المصلى. وطبعا الرخصة في الصلاة في غير المصلى هذه تكون ايش؟ تكون ايش؟ بعد. ايوه تكون بعد، ما تكون قبل. وهذا قول مالك. شوف احنا مالكية مثلا في هذه المسألة مع الدليل. وكان إسحاق يقول: والفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة، ويصلي بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن إذا رجع إلى بيته، ولا يصلي في الجبان أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين يوم الفطر لم يصلي قبلها ولا بعدها. فهذا قول مالك وإسحاق. تقول: ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه قال: كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. هذا تحت الإرواء 631، وهو حديث حسن، وما تضمنه سنة مهجورة لا يكاد يفعلها إلا المشغول بالسنة الذي يفتش عنها ليعمل بها. فالسنة صلاة ركعتين بعد الرجوع من العيد، يصلي في البيت. شوف بعد كل هذا قال أبو بكر، جئنا بقى للإيش؟ للعموم. العموم هذا أخطر ما يكون على الفقه. العموم تقول به، لكن إذا ثبت الخاص فيقدم الخاص، وتبقى دلالة العام فيما عدا الخاص. العام كان دائرة، كان دائرة العام، فالعام دائرة، طيب جئنا جزء من الدائرة حكمها مخالف لحكم العام، هذا خاص، فنقدم الخاص لأن له دليل خاص، وتبقى دلالة العام في الباقي. فقال ابن المنذر: الصلاة تباح في كل يوم وفي كل وقت إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت الزوال. طيب نقول له وأين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر؟ هذا كما، فإذا أذن بالفجر ما في صلاة إلا سنة الفجر، خلافا لما يفعل كثير من الناس يصلون ركعات. وسعيد بن المسيب مرة رأى إنسانا يعني يصلي أكثر من ركعتين بعد الأذان فنهاه، قال له: أتنهاني عن فعل الصلاة؟ قال له: لا، ولكني أنهاك عن مخالفة السنة. فإذا هذا من ضمن الأوقات، فلماذا لم يذكره ابن المنذر؟ فهذه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت النهي، إذا ثبت أن هناك مواضع أخرى لا يصلى فيها، فلنضف إلى ذلك إيش؟ قبل العيد وبعدها في المصلى، قبل العيد وبعدها في المصلى. ووالله أيها الإخوة ما أنسب هذا، فإن اليوم يوم إيش؟ يوم عيد، يوم عيد فيه فسحة ورخصة، فيكفي أن الناس يصلون إيش؟ ركعتي العيد حتى يجمعوا بين الدنيا والآخرة، يجمعون بين الدنيا والآخرة بأقل ما يمكن، فتصلى ركعتي العيد، وبعد ذلك عندكم فسحة يلعبوا. أما تقول لهم صلي، ها، وكما يقال يعني ما تحلى الصلاة إلا في هذا الموضع، إلا يصلي 10 ركعات، وكمان بعد العيد الناس مشغولين بالتهنئة وهو قاعد إيش؟ وهو قاعد يصلي. فلا بد من مراعاة محاسن الأحكام. نعم. قال: وقد كان تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة الأوقات في بيته. طيب، ولم يزل الناس يتطوعون في مساجدهم. ما أدري لماذا ذكر هذا، هل صلاة العيد عنده في المسجد ولا ماذا؟ المهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده، ليس لأحد أن يحضر منه شيئا. نقول: كلا، الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، والصلاة هنا مقيدة، فتقييدها بوقت معين قبل العيد أو بعد العيد يحتاج دليلا. نعم، فهو يقول: ليس لأحد أن يحضر منه شيئا. لا، نحضر برواية إيش؟ برواية ابن عباس: كان لا يصلي، نعم، خرج صلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ففي حضر. قال، وهو الآن سيرد على هذا الكلام، قال: وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت. سبحان الله. طيب، إذا لم يكن في تركه صلى الله عليه وسلم دليل على الكراهة، فماذا يكون إذن؟ يقول: وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت. ليش؟ لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه، يعني نهي قولي: لا تصلوا كذا، لا تصلوا كذا. فيرد على هذا بإيش؟ نقول فعله صلى الله عليه وسلم سنة، كما أن قوله سنة. قلت سامح الله ابن المنذر، وهذه نفس الحجة التي احتج بها الشيخ ابن عثيمين في عدد صلاة الليل، إذ قال ائتونا بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة. كيف الجواب على ابن المنذر وعلى الشيخ؟ نقول أولا الفعل النبوي سنة، والترك النبوي سنة، والصحابة الذين هم أفهم الناس لحال النبي صلى الله عليه وسلم فهموا من هذا النهي، فكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة. قال ولا نعلم خبرا يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده. وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة على ذلك. نعم. كم بقي؟ طيب بنوقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.